بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الطب. قال: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب. الطب طبان، طب الأبدان، وهذا هو الذي عقد له الكتاب، كتاب الطب، فإنه يتعلق بطب الأبدان وعلاج الأبدان وما جاء من النصوص والأحاديث فيما يتعلق به. وطب آخر هو طب القلوب، وطب القلوب يعني من أمراضها، كما أن الأبدان يكون لها أمراض، فالقلوب يكون لها أمراض، وأمراضها قسمان: مرض الشبهات وأمراض الشبهات وأمراض الشهوات. أمراض الشبهات تتعلق في العقائد وفي يعني الأمور التي تعتقد، ومرض الشهوات في المعاصي والأقدام على الأمور التي حرمت وما تشتهيه النفوس من ملذات الدنيا وهي محرمة، فإن هذه تدخل تحت أمراض الشهوات. هناك أمراض شبهات وهي تتعلق بأمراض القلوب من حيث الاعتقادات، كما جاء عن المنافقين وصفهم بالمرض: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين فزادتهم إيمانهم يسجدون، وأما الذين في قلوب مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهات، مرض الشبهات. وأما مرض الشهوات فهو الذي يتعلق بما تميل إليه النفوس من ملذات الدنيا مما هو محرم لا يسوق، وهذا مثل ما يتعلق في النساء وفتن في النساء والميل إلى النساء وتحصيل يعني منهن ما هو محرم بالنظر المحرم أو بالوسائل التي تؤدي إلى الفاحشة أو فعل الفاحشة، هذا كله يتعلق بأمراض الشهوات. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى تعب ونصب وصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، والطريق إلى النار يحتاج إلى صبر عن المعاصي ولو مالت إليه النفوس، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر عن أقدار الله على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله أي صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، يعني الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر واحتساب وفعل للطاعات ولو كانت شاقة عن النفوس، لأن العاقبة حميدة. وأما العكس من ذلك، النار حفت بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان في الأمور المحرمة وما تشتهي نفسه وما يعني يناسبها، يعني سواء من فعل الفاحشة أو فعل أكل الربا أو أكل أموال اليتامى أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة هذه يصبر عليها، هذه معاصي يصبر عنها. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، فيصبر على الطاعات ولو شقت عن النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا حصل الإنسان مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده أو ما إلى ذلك مما يقدره الله عز وجل عليه، فإنه يصبر ويحتسب ولا يتسقط على قضاء الله وقدره، لأن كل ما شاء الله كان وكل ما لم يشاء لم يكن. إذن هناك طب قلوب، وهذا يتعلق ب وهذا لا علاج له إلا الوحي. طب القلوب يعني لا يكون إلا بالوحي، يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يعالج به أمراض القلوب، وذلك بالابتعاد يعني عن أمراض الشهوات وأمراض الشبهات التي جاء الكتاب والسنة في يعني التحذير منها والابتعاد عنها، وأن الإنسان يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة ويبتعد عن من مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة، فيكون بذلك يعني فيكون هذا هو يعني من طب القلوب. وطب القلوب يعني يكون لا يكون إلا بالوحي. وأما طب الأبدان فيكون بالوحي وبغيره، يكون بالقرآن يعني بالرقية، ويعني ويكون يعني بغيره من الأدوية التي جعل الله تعالى فيها الشفاء، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فإذا الطب يعني طب القلوب هذا يعني لا يوصل إلى سلامتها من أمراضها إلا بالوحي، إلا بالوحي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه ويصدق الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزم السنن ويعبد الله بالسنن لا بالبدع، يعبد الله بالسنن لا بالبدع، هذا هو الذي يكون به طب القلوب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن صلاح الأعضاء تابع لصلاح القلب، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء، لأن الأعضاء يعني تنبعث أو ينبعث يعني أعمالها مما يكون في القلب، هو الذي يحركها، هو الذي يحركها إما بالخير وإما بالشر. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه ثلاث مرات. والمقصود بقولها التقوى ها هنا يعني أن التقوى محلها القلب، ويعني إذا صلح القلب وحصلت فيه التقوى فإنها تظهر على الجوارح، مثل ما قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. إذن الطب طبان، طب الأبدان وطب القلوب. فطب القلوب يعني يكون بالوحي، يكون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبالصبر على الطاعات ولو شقت عليها النفوس، والصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس. ويكون أيضا بالقرآن وبالوحي طب الأبدان، الذي هو الرقية الشرعية التي في من كتاب الله ومن الأدعية والأذكار يعني التي يرقى بها يعني مما هو سائر، فإن هذا يعتبر من العلاج. وإن العلاج يكون يعني طب الأبدان، طب القلوب لا يكون إلا بالوحي، وأما طب الأبدان فيكون بالوحي وغيره. ولهذا كتاب الطب الذي عقده الترمذي وابن ماجه وغيره كله يتعلق بأحاديث تتعلق بالطب، طب الأبدان يتعلق بأحاديث أو يعني يشتمل على أحاديث تتعلق بطب الأبدان. ثم ذكر باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، باب ما أنزل الله
شفاء.
الله عز وجل هو الذي يقدر حصول الأدواء، وهو الذي قدر وجعل في بعض الأشياء ما يكون فيه العلاج تلك الأدواء، يعني فالأدوية والأدواء كلها بخلق الله عز وجل وكلها بإيجاد الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يعني أوجد الداء، فهو أيضا سبحانه وتعالى جعل له شفاء، ولكن هذا الشفاء يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. وكما عرفنا يكون بالوحي اللي هو الرقية، ويكون بالأدوية المتعلقة بمواد يعني النباتات ويعني والأطعمة وغير ذلك، يكون العلاج بها. وما من داء أنزل إلا وله دواء، لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. ثم ذكر حديث أسامة بن شريك قال:
شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا، أعلينا حرج في كذا، فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج.
يعني يقول شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علينا حرج في كذا في كذا، يعني علينا إثم إذا فعلنا كذا وكذا، علينا إثم إذا فعلنا كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله وضع عليكم الحرج، عنكم الحرج، يعني ما فيه يعني إثم يعني في الشيء الذي يعني هو مباح لكم ومشروع لكم، وإنما الحرج والإثم يكون في مخالفة الشرع وفي الوقوع في الأمور المحرمة. ثم ذكر مثالا قال: وإنما الحرج على من اقترض عرض أخيه فذلك الذي حرج، وإثم
فقط حرج،
فذلك الذي حرج يعني حصل له الحرج وحصل له الإثم. ونص على يعني على على ذكر اقتراض الأعراض لخطورته، يعني مثل الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، هذا هو الذي فيه تقرض الأعراض، يعني تقطع، يعني تؤكل لحوم الناس، تؤكل اللحوم بالغيبة والنميمة، يعني معناها أنها كانت تقطع وتمزق. فهذا الذي اقترض عرض أخيه فهذا هو الذي حرج، يعني هذا هو الذي أثم وهذا الذي حصل له الإثم. وهذا مثال من الأمثلة التي يكون بها الحرج، وذكره صلى الله عليه وسلم للتنبيه على خطورته وعلى عظم مضرته، وأنه يترتب عليه الضرر، ويترتب عليه العداوة والبغضة، ويترتب عليه العقوبة في الدنيا والآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. يعني ظنوا أنه يريد مفلس الدنيا، ظنوا أنه يسألهم عن مفلس الدنيا الذي ما عنده درهم ولا متاع، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد مفلس الآخرة، أراد أن يبين لهم المفلس حقا، مفلس الآخرة، لأن مفلس الدنيا مفلس، ولكن أشد منه إفلاس المفلس الآخرة. فقال: المفلس يعني حقا، وإن كان الذي لا درهم عنده ولا متاع كان مفلس في الدنيا، لكن المفلس مفسد الآخرة. قال: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وصدقة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيقال لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما أبيح لهم وما شرع لهم لا حرج فيه ولا إثم، وإنما الحرج والإثم يكون في مخالفة الشرع، ويكون في الوقوع في المعاصي وبترك الأوامر، لأن ترك الأوامر معصية والوقوع في الأمر المحرم معصية. والإنسان عليه أن يطيع الله في امتثال ما أمر، وأن يطيعه في اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن تكون عبادته لله عز وجل وفقا للسنن، لا تكون مبنية على البدع والمحدثات والأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟
قال: هل علينا جناح ألا نتداوى؟ فقال: تداوى. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى التداوي، والتداوي جائز بالاتفاق، وهو لا ينافي التوكل. التداوي لا ينافي التوكل، يعني كون الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله هذا هو المشروع. ليس للإنسان يأخذ بالأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فيجعل الأمور كأنها أمور طبيعية وأمور مادية وليس هناك شيء وراء ذلك. ولا أن يترك الأسباب ويقول أنه متوكل على الله وأن الله عز وجل إذا كان مقدر لشيء سيأتيه، هذا ليس بتوكل، هذا تواكل وهذا ضعف، وهذا ضعف في العقل. وإنما الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، قال احرص على ما ينفعك، هذا أحب الأسباب، واستعن بالله، توكل على الله واعتماد على الله وطلب العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من الأمرين للوصول إلى ما يريد الإنسان، يفعل الأسباب فلا يهملها ويقول أنه متوكل، ولا يقول أنه متوكل ويهمل الأسباب، يعني بأن يقول مثلا أنا أقلق علي بابي وإذا الله مقدر اللي يرزق يأتيني، هذا جهل، هذا سفه، وهذا ضعف في العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، الطير تبقى في أوكارها تنتظر شيء يأتيها. بيّن صلى الله عليه وسلم كيف تفعل، وأنا أدخل بالأسباب، قال: تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني إذا جاء في الصباح وطلع النهار وجاء النور وانتهى الظلام خرجت من أوكارها تبحث عن الرزق في الصباح، ثم تعود في آخر الأمر بطانة ممتلئة في البطن. في أخذ الأسباب، لا بد الأسباب. إنسان يريد أن يحصل ولد يقول: الله إن كان قدر الولد يأتيني ولا ما تزوج، هذا سفر. الله عز وجل جعل الولد لا يأتينا عن طريق الزواج أو عن طريق التسري، عن طريق الزوجة أو ملك اليمين، هذا هو الولد ما يأتي إلا من هذا الطريق، ما يأتي ولد بغير هذا الطريق، وهذا سبب. ولكن قد يفعل السبب ولا يحصل المقصود، إذا شاء الله أن لا يوجد الولد يحصل الزواج ولا يأتي الولد. فإذا جمع الإنسان بين كونه يأخذ بالأسباب ويستعين بالله ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، هذا هو الذي جمع بين الحسنيين: استعن بالله واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، خذ الأسباب واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب وتصير كل شيء عندك، بل هناك شيء وراءها. إذا لم يجعل الله السبب يعني نافعا ما ترتب عليه أثره المطلوب. فإذا لابد من الأمرين: أخذ بالأسباب واعتماد على الله، والتداوي لا ينافي التوكل، بل الإنسان يتداوى وهو متوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، فكان يلبس المغفر على رأسه ليقيه السهام، يعني يلبس يأخذ بالأسباب التي تمنع الشر وتمنع الوصول الأداء إليه. فالأخذ بالأسباب مطلوب، والاعتماد على الله عز وجل مطلوب، ولا بد من الجمع بين هذا وهذا. قال قال تداوى. ومن العلماء من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه مستحب. نعم.
تداوى عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء.
فإن الله إلا الهرم.
إلا الهرم.
نعم. فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. يعني الأدوى التي تحصل هناك أدوية تقاومها، إما تدفعها يعني حتى لا يعني تأتي، أو ترفعها بعد وجودها. يعني ففيه أدوية للدفع اللي هي وقاية، والتي وأيضا أدوية للرفع بعد وقوع المرض، يعني تكون سببا بإذن الله برفعه. الله جعل يعني هذه الأدوية يعني لدفع البلاء أو لرفعه، لدفعه بأن يعني يكون هناك أشياء مثل التطعيمات التي تكون ضد أشياء، إذا كانت مباحة وكانت طيبة ولا محذورة فيها فإن ذلك سائر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على ذلك، قال: من تصبح بسبع ثمرات، يعني لم يصيبه يعني كذا، يعني معناه أن هذا من الوقاية، يعني دفع الشيء قبل وقوعه، وأيضا تكون علاج للشيء بعد وقوعه، بعد ما ينزل المرض يعالج بالأدوية التي يعني تنفع في رفعه. والله عز وجل ما وضع داء إلا وضع له شفاء يعني، ولكن يعلم ذلك من يعلم هو يجهله من يجهله. التداوي سائر وجائز ولكن مع التوكل على الله عز وجل.
قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن.
قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. الأخلاق الحسنة والأخلاق الكريمة هذه يعني جاءت الأحاديث الكثيرة في مدحها وفي الثناء عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي يعني أحسن من أعظم من خلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام لمن استوصى فقل أحد ما كنت وأتبع سير الحسن تمحى وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك الحديث الذي فيه أنا ضامن في بيت لمن في على الجنة أو وسط الجنة لمن حسن خلقه. فأحاديث كثيرة. قال ما أحسن ما أعطي
ما خير ما أعطي العبد؟
ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. يعني الخلق الحسن يعني يكون لصاحبه قبول عند الناس، يعني يحبون لقاءه ويحبون مجالسته ويحبون مخالطته ويحبون مصاحبته، لأنه لا يحصل وراه إلا خير من الجليس الصالح. الجليس الصالح يستفيد من يجالسه، الجليس الصالح يستفيد منه من يجالسه. وكون الإنسان يعني يعرف الشيء الذي ينبغي أن يلقاه الناس منه هو الذي يحب أن يلقاه هو من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتأيه. يعني عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به، كما أنك تحب أن تعامل معاملة طيبة عامل الناس معاملة طيبة، وهذا يكون معه بالأخلاق الكريمة. ومن الأخلاق الكريمة يعني يكون الإنسان يقابل السيئات بالحسنة، كما قال الله عز وجل اذهب التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والأخلاق الكريمة كثيرة، يعني فيه الجود والجود والكرم والعفو والصفح ويعني والحسن حسن اللقاء والقوة في يعني في الدين وفي الجسد الذي يكون فيه قوة الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكذلك التواضع، أخلاق كثيرة. وهذه الأخلاق الكريمة والكثيرة أعظم الناس حظا فيها ونصيبا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل خلق كريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، وقد قال الله عنه إنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق يعني فيه يعني آثاره عظيمة ونتائجه كبيرة، والناس يحبون لقاء من يكون كذلك، بخلاف من يكون خلقه ليس بالحسن فإنه لا يفرح بلقائه ولا يحرص على لقائه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي،
وهشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن زياد بن علاقة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن أسامة بن شريك
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن،
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة قال سأل رسول الله صلى الله عليه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله.
ثم ذكر هذا الحديث الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 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 أدوية.
نعم، أرأيت أدوية نتداوى
بها. أدوية نتداوى بها يعني يسألون عن التداوي بالأدوية التداوي بالأدوية نتداوى بها وروقا نرتقيها يعني الذي هو النفس يعني في على المريض، وذلك بالقرآن والأدعية والأذكار التي التي هي الرقية، وهي من الأسباب يعني من الأسباب التي فيها الشفاء. وقلت أن القرآن يعني هو كما أنه شفاء القلوب فهو شفاء الأبدان، وذلك بالرقية، وذلك بالرقية. ولهذا جاء أن أخذ الرقية على الإجراء على الرقية أنها لا بأس بها لأنها علاج، والعلاج يعني يكون بالقرآن وغير القرآن، لكن هداية القلوب وحصول الخير لها لا يكون بالقرآن، ما في طريق آخر غير القرآن وغير السنة يحصل به يعني شفاء القلوب من أمراضها التي أمراض الشهوات والشبهات هي لا تكون إلا بالوحي. ولهذا فإن الرقى يعني تجوز أخذ الإجرة عليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قصة أبي سعيد والجماعة الذين معه والذين استضافوا قوما ولم يضيفوهم، وأنه كان لرئيسهم وكبيرهم كان لذق، فجاءوا يعني يطلبون، فقال يعني أنهم منعوهم من الضيافة ولكنهم يعني لا يفعلون ذلك إلا إذا أعطوهم يعني شيئا من الغنم، فأعطوهم يعني فجاء ورقى، وكان الذي فعل ذلك أبو سعيد رضي الله عنه، ورقاه بفاتحة الكتاب، وأنه شفي ذلك اللذيذ وأخذوا ذلك، ولكنهم ترددوا في حله، فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال إن حق ما ختم عليه كتاب الله، وأمرهم بأن يستعملوه أن يعني يضربوا له بسهم، يعني يريد أن يطيب خواطرهم، وأن هذا الذي أخذوه أنه حلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشاركهم بنفسه في أكل هذا الشيء الذي هم مترددون فيه. وتوقع أن نتقيها، يعني كونهم يتقون أشياء ويمتنعون من أشياء يعني من أجل أن يعني يسلموا من ضرر أو من حصول الضرر. أفترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله، لأن الأسباب المسببات مقدرة والأسباب مقدرة، كل شيء بقضاء وقدر، كل ما يقع في الكون والوجود هو بقضاء الله وقدر، الأسباب والمسببات، المسببات مقدرة والأسباب التي تؤدي إليها مقدرة، فإذا كل ذلك بقضاء وقدر، حصول الداء بقدر، وحصول الشفاء بالدواء الذي يقاوم به الداء هو بقدر، كل ذلك بقدر الله عز وجل. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام يعني لما فتح الشام وذهب يعني إليها، وكان بلغه ولما كان في أثناء الطريق بلغه أن الطاعون بلغ وقع في الشام، فلقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد وقالوا أن الطاعون وقع في الشام فلا تدخل، يعني بعضهم قال لا تدخل وبعضهم قال ادخل، بعضهم قال ادخل ولا تفر من قدر الله، وبعضهم قال لا تدخل لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت، فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلم في الفتح الذين أسلموا أخيرا، وبعد ذلك استقر رأيه إلى أنه يرجع وأنه لا يدخل. وكان أبو عبيدة من الذين يرون عدم الرجوع، فقال أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قال يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن كل شيء بقضاء وقدر، يعني كل إنسان يتقي المراوي ويأخذ يعني يأخذ بالأسباب التي تمنعه هذا من قدر الله. إذا جاء الشتاء صار الجو قارسا وباردا، يعني الإنسان إذا لم يلبس الألبسة التي يعني تكون سببا في السلامة منه فإنه يصيب قد يصيب المرض بإذن الله يعني بسبب، لكن إذا فعل الأسباب وهي كونه اتقاه لكونه يعني يعمل الأشياء التي يحصل بها الدفع، هذا بقدر وهذا بقدر، يعني حصول المرض بقدر وحصول الشفاء بقدر، وكل شيء مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال هي من قدر الله، يعني هذه الأسباب هي من قدر الله، لأن المسبب مقدر والسبب مقدر.
قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها.
نعم تقى نتقيها يعني أشياء يعني يعني لعل المقصود بذلك يعني أشياء يعني يتقونها ليسلموا من المرض, يتقونها ليسلموا مثل لبس الألبسة الثقيلة في الشتاء ومثل يعني يعني فعل الأشياء التي تمنع من حصول المرض أو حصول يعني هذه تقى يعني التقوى هي في الأصل الترك يعني يعني ترك الأشياء التي تعود بالمضرة, وهي في الأصل تقوى الله عز وجل تكون بامتثال الأوامر وترك النواهي, لكن اتقاء الشيء يعني توقيفي وسلامة من 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 حصول الضرر الذي يحصل به.
قال حدثنا محمد بن الصباح
هو صدوق فجله
وداود بن ماجه عن سفيان بن عيينة عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله الزهري ثقة أخذ أصحاب كتب
عن ابن أبي حزامة
عن ابن أبي حزامة عن أبيه وقيل عن أبي حزامة عن أبيه وهو مجهول, وأما أبوه صحابي له هذا الحديث. نعم.
إذا الصواب في الإسناد
هو الحافظ بن حجر ذكر قال أنه هو الصواب أنه أبو جنادة عن أبيه
أبي
خزامة أبي خزامة عن أبيه.
عندنا في بعض النسخ عن ابن أبي خزامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض
النسخ
عن
أبي ساقط عن أبيه. والحديث في إسناده هذا المجهول ولكن معناه صحيح, لأن الرقى مشروعة إذا كانت في أمور مباحة والأدوية يتداوى, وكذلك التقى التي تتقى من أجل أن لا يترتب عليها أضرار وهي لا ترد من قدر الله شيئا بل هي من قدر الله.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء.
ثم ذكر حديث المسعود رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء, فهو مثل دال على ما دل عليه ما قبله. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سفيان
هو الثوري ثقة فقيه ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب
عن عطاء بن السائب
وهو ثقة
صدوق اختلط
وهو صدوق اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة, والذين ومن الذين رووا عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري من الذين رووا عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري كما الذي في هذا الاسناد, فإذا الاسناد صحيح لأن ما يخشى من الاختلاط من اختلاط عطاء بن السائب قد زال لكون الراوي عنه سفيان الثوري وهو ممن روى قبل الاختلاط.
عن أبي عبد الرحمن
السلمي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
وعبد الله بن حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
وهذا حديث أبي هريرة مثل الحديثين قبله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري
هو
ثقة مسلم وأصحاب السنن عن أبي أحمد
وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عمر بن سعيد بن أبي حسين
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل عن عطاء عن أبي هريرة
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى: باب المريض يشتهي الشيء. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة قال حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم.
ثم ذكر باب المريض يشتهي الشيء، يشتهي طعاما معينا، فإنه يحقق له إلا إذا كان يعرف أن هذا الطعام يعني لا يناسب مرضه. إذا كان هذا الطعام لا يناسب مرضه فإنه لا يمكن منه، ولكن إذا كان فيه ليس فيه مضرة عليه فإعطاؤه إياه وتحقيق رغبته ينبغي أن تحصل، لأنه في حال شدة وفي حال ضيق ولا يشتهي الأطعمة يعني بحيث يتغذى. فإذا اشتهى شيئا معينا وكان ذلك الطعام لا يعني يؤثر على صحته ولا يؤثر على مرضه يزيد مرضه، فإنه تحقق له الرغبة. بل يعني لو سئل يعني عن الشيء الذي يشتهيه حتى يحضر فإنه طيب، لا بأس بذلك، لأن المريض يعني ليس مثل الصحيح يعني عنده شهوة وعنده الرغبة في أنواع الأطعمة. هذا كل الأطعمة أو كثير منها قد لا يعني لا يشتهيها وقد لا يريدها، ولو أحضرت له وكانت بين يديه لم يرغبها. فإذا رغب بشيء معين وكان لا يلحق به ضرر فمن المناسب إعطائه إياه، لأن يعني حتى يتغذى وحتى يحصل له المنفعة وحتى يحصل له الراحة، راحة النفس وراحة البدن. نعم.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟
وهذا في عيادة المريض، في عيادة المريض، وهي من حقوق المسلمين على المسلمين، وفيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، حيث كان يعود المرضى ويعني يؤنسهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم. نعم.
فقال: أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم.
وهذا فيه يعني أنه عندما يشتهي شيء يطعم إياه، وأنه إذا كان يعني ليس عندهم وتمكنوا من شرائه يشترونه، وإذا ما كان يعني لا يباع ولكن قد يوجد عند بعض الناس يعني فإنه يعني يطلب منه أن يبعث بشيء أو يعطي شيئا لأهل هذا المريض من أجل أن يعطوه إياه، ما دام أنه اشتهاه ولا يوجد ووجوده ليس متيسرا والحصول عليه ليس متيسرا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو ثقة في مخرجه أصحاب الكتب النسائي.
عن صفوان بن هبيرة
وهو مجهول
لين الحديث
وله
ابن ماجه.
نعم.
عن أبي مكين
وهو صديق
وله أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس
هو لابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحديث في إسناده ضعف، ولكن يعني المعناه صحيح، وهو كون المريض الذي هو في شدة وفي ضيق ولا يشتهي الأطعمة، فإذا اشتهى شيئا فإنه ينبغي أن يمكن منه، يعني لو لم يأتي يعني شيء يعني الأصل هو الجواز حتى يأتي شيء يمنع.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مريض يعوده فقال: أتشتهي شيئا؟ قال: أشتهي كعكا. قال: نعم. فطلبوا له.
ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث الأول فهنا قال يشتهي خبز ذره، هنا قال كعكه، نوع من انواع الخبز يعني. فمؤدي الحديثين واحد ومعناهما واحد، وهو تحقيق رغبة المريض عندما يحتاج إلى شيء من الأطعمة يشتريها، والأصل في ذلك هو الجواز، وإن كان كل من الحديثين في إسناده شيء.
قال حدثنا سفيان بن وكيع،
هو
كان صدوقا فابتلي براقه ونصف لم تصح سقط حديثه، صدره الترمذي وابن ماجه. عن أبي يحيى الحماني،
هو
صدوق يخطئ، صدر البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد الرقاشي
وهو ضعيف،
البخاري أدب المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي ناقف من مرض ولنا دوال معلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فتناول علي ليأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، إنك ناقه. قالت: فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب فإنه أنفع لك.
ثم ذكر الحمية، والحمية هي منع المريض من الأشياء أو من الأطعمة أو الأشياء التي تزيد في مرضه أو يعني كونها متماثل للشفاء، أو ذهب عنه مرض ولكنه عنده بقايا، فإنه يمنع من الأشياء التي تزيد في مرضه. وقد وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو علي رضي الله تعالى عنه وكان ناقها يعني على إثر يعني مرض، يعني خف عنه المرض وحصل الشفاء، ولكنه يعني لا يزال يعني في دور النقاهة كما يقولون في هذا الزمان. فيعني المكث الذي يكون والراحة التي تكون بعد المرض هذه يسمى نقاهة، ولهذا قال ناقه يعني أنه على إثر المرض. وكان فيه دوالي يعني قنوان معلقة من التمر والبزر، فأراد فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فأراد علي أن يأخذ، فقال: ما يا علي، يعني كف، يعني لا تأخذ منها. ثم إنه صنعت لهم المرأة سلقا
وشعيرا
يعني طبخت لهم شيء يعني فيه برودة، لأن ذاك فيه حرارة وهذا فيه برودة، والحرارة الرطب وحرارة التمر قد تؤثر على المريض أو على بعض أنواع المرض قد يكون لها. وأما يعني الشعير أو الطعام الذي طبخ يعني من بر أو شعير أو ما إلى ذلك فإن فيه برودة، ليس مثل التمر الذي فيه الحرارة والرطب الذي فيه الحرارة. فلما هذا قال: من هنا أصب، قال: من هنا أصب فإنه أنفع لك، يعني شيء يناسب وشيء لا يناسب، يعني المريض يعني يحمى من الشيء الذي يزيد مرضه ويمكن من الشيء الذي ينفعه ويزيل عنه المرض أو لا يكون سببا في وجود المرض أو عادة المرض إليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد
هو
ثقة أصحاب الكتب عن فليح بن سليمان
وهو صدوق
كثير الخطا أصحاب الكتب عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة
وهو
صدوق رجل أبو داود والترمذي بن ماجه
نعم.
قال وحدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر
أبو عامر العقدي وهو
ثقة أصحاب الكتب نعم 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 أبو قعيد عن أبو قعيد أعلام حضر مع الغوية أن أعلام يرسل بحير أبنع
يرسل أحسن مصر مقيدة في الأخوة إذا حقيته يرسل
دو وديب أو قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فكل فأخذت آكل من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبك رمد قال فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه قال قال
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر
صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر وكان به رمد أي بصهيب فيعني أراد أن يتناول تمرا فقال تأكل وأنت بكرمد وقال إني أكل من الشق الثاني فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجواب ومن هذا الكلام وهذا يفيد بأن الشيء الذي يؤثر على الإنسان أنه يتجنبه ويستعمل الشيء الذي لا يؤثر عليه والحديث في إسناده مقال
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب
هو
ثقة أخرج ابن ماجه عن موسى بن إسماعيل
وهو
ثبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب
موسى بن إسماعيل ثبوذكي
عن ابن المبارك
عبد الله المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب
وهو
لين الحديث أخرج ابن ماجه عن أبي
هو
صدوق أخرج ابن ماجه عن جده صهيب
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب مع أن الشيخ حسنه لما
يمكن بالأول ذاك يعني من قبل
في حسن في شيء أصرع كيف
لا بس الكلام شاهد يعتبر يعني كله تمر هذا فيه تمر وهذا فيه
هذه قصة علي وهذه قصة شهيب
إيه لكن شاهد يعتبر هذه قصة وهذه قصة لكن يعني هذا شاهد لهذا
كيف الشيخ شيخ هذا
شيخ يعني حسن لغيره يعني الحسن جاءه يعني من أجل الـ يعني من غيره ولا أدري هل يعني هناك يعني شيء آخر يعني من حيث المتابعات لكن الحديث هذا شاهد له وإن كان القصة مختلفة ولكن النتيجة هي يعني من ناحية هذا خبز تمر وهذا يعني شيء مطبوخ وهو من فئة الخبز
هنا.
ولا أدري هل هناك أي شيء آخر يعني غير هذا أما من حيث المعنى فإن المعنى صحيح والحديث الأول شاهد له وإن كان هذه قصة وهذه قصة لكن مؤداهما واحد
قال رحمه الله تعالى باب لا تكره المريض على أكل الطعام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم
ثم ذكر باب لا
تكرهوا المريض على أكل الطعام
لا تكرهوا المريض على أكل الطعام معلوم أن المريض يعني في حالة يعني حالة شدة وحالة ضيق حالة تأثر وعدم ارتياح فكونه يعني يلزم بأن يأكل وهو لا يشتهي يعني لا يناسب حاله يعني والله عز وجل يعطيهم من القوة ومن الصبر يعني ما يكون به بقائهم وحياتهم بإذن الله عز وجل. قال فإن الله يطعمهم، يعني معناه أنه يعطيهم من القوة ومن المناعة يعني ما يحصل به بقائهم، وإن مضى وقت وهم لم يأكلوا، وإن مضى عليهم وقت وهم لم يأكلوا ما دام أنه لا يناسبهم الطعام، فإن المريض يكره على الطعام قد يستفرغ وقد يحصل يعني عدم ارتياحه واطمئنانه يعني للشيء، فهو لا يكره إذا أعجبه ويرقب فيه، لكن كونه يكره ويلزم فإن ذلك قد يكون في مضرة عليه، والناس يريدون منه أن يعيش وأن يبقى وأن يعني يكون أخذ بأسباب الحياة وهي الأكل والشرب، إلا أن الله عز وجل يعطيهم من القوة ويمكنهم من أن يمضي عليهم الوقت دون أن يحصل لهم الهلاك وإن كانوا لم يأكلوا. وهذا ليس مثل الإنسان الصحيح، الصحيح نعم يشتهي الطعام ويحرص عليه وإذا فقده يسعى وراءه حتى يحصله، وأما هذا عنده شيء في نفسه يعني يمنعه من أنه يشتهي الطعام، يعني نفسه ما تشتهي ولا تميل إليه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن بكر بن يونس بن بكير
وهو
ضعيف رجل التلميذ بن ماجه عن موسى بن علي بن رباح
وهو
صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر الجهني
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب التلبينة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا محمد بن سائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء، قالت وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء.
ثم ذكر التلبينة، باب التلبينة يعني الاستعمال التلبينة والتياوي بالتلبينة والعلاج بالتلبينة. والتلبينة قيل هي طعام يصنع من الدقيق، وقد يكون من النخالة، نخالة الدقيق، ويكون معه عسل، وقد يكون معه عسل، فهذا يسمى التلبينة. وقيل له تلبينة لأنه يؤخذ من الدقيق، والدقيق يعني يكون أبيض يعني كأنه اللبن أو يشبه اللبن في بياضه، فقيل له التلبينة، وهو حساء يعني شيء يحتسى ويعني يؤكل، يصنع من الشعير من 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 الدقيق، وقد يكون من نخالة الدقيق، ويكون معه شيء من العسل. قال فيه
قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء.
إذا أخذ أهله الوعك يعني المرض أمر بالحساء، الحساء هو اللي هو التلبينة. نعم.
وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين،
قال إنه ليرتو فؤاد الحزين يعني يقويه، ويسرو
عن فؤاد السقيم،
يسرو يعني يزيل يعني ويكشف. نعم.
كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء.
نعم، كما أن الوسخ يذهب بالماء فإن ذاك يعني يكون يعني إزالة يعني الشيء أو المرض عن فؤاده، كما يعني يزال الماء، كما يزال الوسخ الذي على الوجه بالماء. يسرو إيش؟ فؤاد الحزين،
يسرو عن فؤاد السقيم،
فؤاد السقيم.
كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن إسماعيل بن علي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن محمد بن السائب بن بركة
وهو
ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أمه
وهي
مجهولة أخرج الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها كلثم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الخساء. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه يعني يبرأ أو يموت.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبغيض النافع يعني الذي تعافه النفوس، يعني بغيض من أجل النفوس تعافه، ولكن فيه شفاء، فيه نافع لأن فيه شفاء. وكما هو معلوم الأدوية لا تشترى، ولكن من أجل ما يترتب عليها وما يرجى يترتب عليها من فائدة الناس يقدمون عليها، مثل مرارة الدواء، الدواء استعماله في حد ذاته وهو مر ما تشهيه يعني شيء مبغوض، لكن ما يؤمل أن يترتب عليه هذا هو الذي يقدم من أجله عليه، يعني فهو يعني شيء يعني غير مرغوب ولكنه نافع، فيعني يقدم عليه من أجل نفعه. ومن المعلوم أن الشيء قد يكون يعني فيه حالتان، يحب من أجلها من جهة ويبغض من جهة، كما قال الشاعر الشيء كره وكره أن أفارقه فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، الشيء كره وكره أن أفارقه، الشيء كره إذا نظر إلى الشباب صار مو مرغوب، لكن إذا نظر ما وراءه الموت صار مرغوب صار محبوب، إذا نظر إلى ما قبله الشباب مو مرغوب، ولكن إذا نظر ما إلى ما بعده هو الموت صار محبوب. الشيء كره وكره أن أفارقه، كره بالنسبة للماضي وكره أن أفارقه يعني بالنسبة للمستقبل، يعني بأن يعني ينتهي ويموت. فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي.
عليكم بالبغيض النافع التلبينة يعني الحساء. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه يعني يبرأ أو يموت،
يعني معناه أن هذا العلاج أنه يستمرون عليه، وأنه دائما أن البرمة على النار يعني فيها هذا الحساء يعني حتى يعني يبرأ أو يموت.
قال حدثنا علي بن أبي الخصيب
هو
صدوق ربما أخطأ أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن وكيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيمن بن نابل
ثقة
صدوق
أخرج له
صدوق الترمذي والنسائي ابن ماجه.
نعم.
عن امرأة من قريش قالها كلثم.
نعم. هذه مجهولة. نعم.
أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب الحبة السوداء. قال حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز.
ثم ذكر باب الحبة السوداء، والحبة السوداء هي يعني المعروفة عند الناس وفي كل مكان يعرفونها تسمى الحبة السوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الأحاديث يعني ما جعل الله تعالى فيها من الشفاء، وأن فيها شفاء من كل داء من كل داء إلا الموت، من السام وهو الموت. وقد فسر يعني هذا العموم في الحديث، إما قيل بأنه عام مراد به الخصوص، وذلك فيما كان في يعني في الأشياء التي فيها رطوبة يعني فتقابل يعني بمثل هذه الحبة، وقيل إنه على عمومه، وأن الله عز وجل يعني يجعل فيه الشفاء، ولكن تحقق الشفاء أو عدم تحققه قد يكون لأسباب أخرى، يعني من حيث التناول وعدم ضبط التناول أو عدم في أي شيء يشاء الله عز وجل أن يتخلف الشفاء بسببه، لكنها يعني فيها الشفاء. والحبة السوداء توجد ويوجد لها زيوت أيضا، زيوت الحبة السوداء.
قال حدثنا محمد بن رم
ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه.
ومحمد بن الحارث
هو
صدوق يضرب خليل ابن ماجه.
ها.
عن ليث بن سعد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عقيل
بن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وسعيد بن المسيب
وسعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
وسعيد بن المسيب هو أحد فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو أحد الثلاثة اللي اختلف في عدهم في السابع، منهم من جعل السابع أبو سلمة هذا، ومنهم من جعل السابع أبو عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث اليتام، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الثاني على أعلى مدنيون.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام.
ثم ذكر حديث ابن عمر وابن الحديث الذي قبله.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف
هو
صدوق له مسلم وداود الترمذي بن ماجه. عن أبي عاصم
هو ضحاك المخلد النبي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عبد الملك
وهو
مستقيم لين الحديث وله الترمذي في الشمال وابن ماجه. عن سالم بن عبد الله
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
رضي الله عنهما هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبانا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب.
قطرات ليش؟
بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت وما السام؟ قال الموت.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديثين قبله فيما يتعلق بالحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء إلا السام. وفيها أيضا يعني ذكر استعمال يعني في يعني هذا الذي ذكر استعمال الحبة السوداء وأنها أيضا كما تستعمل في الشرب والأكل فإنها تستعمل في التقطير بالأنف يعني بأن يكون يعني زيتها يعني بحيث يعني تخمر أو يعني كذا ثم يعني يقطر زيتها في الأنف يعني في المنخرين.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله
هو بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور
وهو
بن المعتمد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد بن سعد
وهو
ثقة أخرج البخاري والنسائي بن ماجه. عن ابن أبي عتيق
وهو
صدوق أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن عائشة قائم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدليس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ قوله وضع الله الحرج وضع بمعنى رفع إلا على من اقترض من عضي فيه شيء
يعني بمعنى أزاله أو يعني منعه
في بعض الحديث جاء أنزل له شفاء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وفي بعضها أنزل له دواء، ما الفرق بين كلمة الدواء والشفاء؟
يعني الشفاء هو نتيجة الدواء، الشفاء هو نتيجة الدواء، الشفاء الشفاء نتيجة الدواء، يعني تداوي ليحصل الشفاء.
يقول هل قول الراقي أو القارئ على المريض أنت مسحور أو معيون، هل هذا من علم الغيب، علما بأن الراقي يقول هذه الأعراض تبينت لي عن طريق التجربة؟
كون الإنسان يعني يعرف ذلك بأعراض ما يقال أنه من علم الغيب، لكن ما ينبغي أن يلتفت إلى كلام كثير من الناس في هذا، لأن هذا السحر والعين يعني ما أكثر ما يعني، وكون الإنسان يقول للإنسان في هذا الشيء قد يزيده مرض وقد يسبب له زيادة المرض، وإنما يعالجه بالرقية ولا يشغل نفسه بأشياء قد يكون لها آثار سيئة على المريض. يمكن يكون هناك أعراض يعرف بها المرض ويعني، لكن لا يجزم بها، ولا ينبغي أن المريض يزاد يعني ألم على ألمه، وإنما يعالج بالعلاج المناسب دون أن يؤتى أو يقال له شيء يزيد في ألمه ويجعله مشغول البال ويفكر ثم يشتغل بالناس ويبحث عن من عانى أو من سحره.
يقول هناك من يتعامل مع الجن المسلمين كما يزعم ويقول لا يدلوني إلا على كل خير، وقد ذهبت معهم للحج وأنا أستخدم هؤلاء الجن لفك السحر عن الناس ومعرفة وجوده. السؤال هل هذا التعامل معهم جائز، وهل يكون بهذا
ذهب وياهم للحج؟ هذا يكفي، أقول يكفي هالكلام هذا، يعني كونه راح والجن للحج نزل هو وياهم في خيمة هو اللي يستخدم، يعني أقول مثل هذا. ثم أيضا قضية المسلمين والجن المسلمين، الناس الآن الإنس اللي قدام الإنسان ما يستطيع أن يضبطهم ويتخلص منهم، وهم إنس قدامه يعرفهم يشوفوا، يعني عند يصير عندهم كذب وعندهم مكر وعندهم كذا، فكيف الناس لا يراهم؟ لكن هذا ما أدري كيف رأهم، يعني هذا ذهب وياهم للحج، هذا شيء عجيب، لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل الكلام مثل هؤلاء.
هل يعتبر كاهن أو عراف من أتاه وصدقه؟
والله يعني لا شك أن عمل سيء، وكونه يعني يقول أنه يستخدم الجنة وكذا يعني يدل هذا زيادة في سوءه، ولا ينبغي أن يذهب إلى مثله أبدا.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.